على آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال: قلت ما قوله لا يبع حاضر؟ قلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
لا يكون ولا لا يكون؟
يكون.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا حديثان في حديث، أو مسألتان في حديث. الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمراد بالركبان الجلب، كما في الرواية الأخرى، يعني الذين يأتون بالسلع ويجلبونها ليبيعوها في السوق. نهي عن تلقيهم في الطريق من أجل الشراء منهم، فإن في هذا تغريرا وخديعة لهم، فقد يكون المتلقي يعرف قيمة السلعة في السوق، يعرف أن عليها طلب، فيتقدم ويتلقى الجالب فيساومه على ما معه فيبيعه. فإذا جاء للسوق وجد أنه قد غبن، ولهذا قال في الحديث الآخر: فمن تلقي فهو بالخيار، أو كما قال في اللفظ الآخر: فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظرين. فدل ذلك أولا على تحريم التلقي، ودل على صحة البيع، البيع صحيح، ولكن للبائع الخيار إذا رأى أنه قد غبن. فإذا أتى سيد السوق فهو بخير النظرين، يعني إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. ولكن أين يجد المشتري؟ في كثير من الأحيان يذهب المتلقي بالسلعة ولا يلقاه البائع، فيحصل الغبن الذي لا مرد له، سواء كان التلقي في الطريق قبل دخول البلد أو بعد دخول البلد، لأنه كله تلقي. المهم أنه قبل أن يصل للسوق. ومن هذا النوع ما يذكر من تلقي بعض الناس لأهل السيارات الذين يريدون عرضها في الحراج، فيقف له في الطريق، فالذي يظهر أن فيه إنه نوع من التلقي. المسألة الثانية قوله: ولا يبع حاضر لباد، فيه نهي الحاضر المقيم للبادي القادم، القادم بالسلعة ليبيعها. هذا بعد الوصول، بعد ما وصل يمكن يجي بعض الناس ويقول: دعني أبيع لك، أنت ما تعرف الأسعار. فنهي أن يتدخل الحاضر ليبيع للبادي، لا يبع حاضر لبادي. قيل ابن عباس: ما معنى لا يبع؟ قال: لا يكون له سمسار، مثل السمسار يشبه ما نسميه بالدلال، لا يصير بياع إلا السمسار. والحكمة من هذا إن في هذا التدخل يعني حرمان لطالب هذه السلع والراغبين في شرائها من أنهم من أن تحصل لهم بيسر وبرخص، لأن هذا الحاضر إذا تولاها سيتحكم، أما البادي يكون عنده سهولة ويسر، يمكن ما عندها أيضا المعرفة التامة. يعني بالأسعار يبيع على ما قال بما يخارجه، يبيع اللي يشوف له فيه يعني مصلحة، وقد يكون رخيصا. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا إنسان قادم وميسر وسمح ويبيع والناس يشترون يحصلون على مطلوبهم بيسر، فهذا يتدخل ويقول دعني أبيع لك. ولأهل العلم كلام كثير في هذا وشروط في يعني في هذا الحكم، يعني مثل أن يقولوا إنه أن تكون هذه السلع مما يحتاج إليه الناس من الشروط أن يأتي الحاضر يطلب من البادي، لكن لو جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له قال يا أخي أنا والله ما أعرف أخاف أغبا، فهذا لا يدخل في النهي، إنما ينهى عن أن يأتي الحاضر وهو يتدخل ولا يبع حاضر لباد، وإن كان اللفظ عاما لكن عمومات. وإذا استنصحك فانصح له، إذا استشارك أخوك وقال ما أدري وش رأيك أبيع بكذا أو لا أبيع، أو قال يا أخي سو خير، فواجب النصح خصوصا لمن استنصحك يقتضي أنه لا بأس أن يبيع له إذا طلب منه ذلك واستنصحه ينصح له يشير عليه ولا السلعة دي لا تبيع بها السعر، هذا نقص، هذا غبن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم الحديث اللي بعده.
صلى الله عليه
وسلم. سبحان الله، لا في إلا ما عليهم إثم. نعم وش عليك يا أخي، الإنسان إذا غبن أو انخدع يصير عليه إثم منه. ما نسمعك. لا لا لا، هذا وكالات هم اللي جايين ومتفاهمين مع الشركات، الشركة هي نفسها تطلب من يقوم بدور التسويق، أو إنها أيضا ما هو هذا في نوع ما يسمونه بالامتياز، يعني الوكالة ما هي بتبيع للشركة، تشتري من الشركة كذا. يا أخوان تعرفون هذا ولا لا؟ الوكالة وكالة السيارات كذا، هل هي تسوق للشركة يعني على ظاهر اللفظ إنها وكيلة فقط، أم إنها تشتري من الشركة؟ لا لنعرف انهم يشترون، لا، لكن الشركة تخصهم بالبيع، ما تبيع على غيرهم في المكان، ما ما تبيع على غير الوكيل. نعم بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
أتى سيده
فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
هذا الحديث مفسر لما قبله وقد تقدم. نعم مفسر تماما، وهو يعني الدليل على صحة البيع، لأنه قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لو كان البيع لم يصح، نعم
لم يكن بالخيار،
لا لوجب فسخ البيع، لكن جعل له الخيار، معناه انه ان البيع صحيح لكن مع الاثم، اثم المتلقي. فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع المسلم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم.
هذا الحديث فيه في الجملة الأولى أو في أوله مضمون الحديث المتقدم، لا يبيع حاضر لباد، وقد تقدم. ثم قال ولا تناجشوا.
إينا.
ولا تناجشوا، وأظن تقدم حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، وهذا قد تقدم. نعم. ولا تناجشوا.
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه.
ولا يبيع، لا نافية، بدليل أنه قال يبيع، ولو كانت نافية قال ولا يبيع، وقد جاء هذا وهذا، جاء بلفظ النهي وبلفظ النفي، وما والنفي مقصوده النهي. ولا يبيع، نعم ولا يبيع
الرجل على بيع
الرجل على بيع أخيه. في اللفظ الآخر لا يسوم على سومه، وفي معنى البيع على البيع الشراء على الشراء، ومعناه ألا يتسبب المسلم بفسخ العقد الذي تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري. فالبيع على البيع أن يأتي الرجل لمن اشترى سلعة، اشتراها بعشرة أو بمئة، فيقول أنا عندي لك سلعة أرخص من هذه القيمة، عندي لك سلعة ب80 بدل 100، ب7 بدل 10، يعرض عليه البيع ليفسخ المشتري العقد الأول، ليفسخ ويعقد معه مع الثاني. فهذا في عدوان على من؟ عدوان على البائع. لا يبيع أحدكم، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا عدوان على من؟ على البائع، لأن هذا معناه أنه يفسخ العقد الذي جرى بينه وبين المشتري، ويتحول المشتري إلى ذلك الظالم الدخيل. وكذلك العكس، الشراء على الشراء، وذلك كأن يقول لمن باع سلعة ب9 أنا أعطيك فيها 10، فهذا عدوان على المشتري. أنا أعطيك فيها 10، فهذا شراء على الشراء. ففي الأولى يكون التدخل مع المشتري ضد البائع، وفي الثانية تدخل مع البائع ضد المشتري. وأما السوم على السوم فقال العلماء إن محل النهي إذا ركن البائع ركن إلى من يسوم السلعة، ركن يعني مال ليبيع عليه. مثلا هذه السلعة معروضة بالمزاد في السوق، وفي لما وصلت إلى 100 قال ذاك خلاص، الدلال ولا البائع صاحب السلعة ظهر منه إنه يريد يبيع، فيأتي هذا يقول لا أنا عندي، أنا أزيد. بعد ما وقف السوم على هذا الشخص وركن البائع إليه، أما إذا ما ركن قال ما وصلت رأس ماله كما يقولون في الأسواق، فهذا معنى أنه لا يزال يطلب المزيد، لا يزال يعرض السلعة. فهذه كلها مسائل يعني متعلقة بما نحن فيه من أحكام البيوع. أما ولا يخطب على خطبة أخيه، فهذه من مسائل أبواب النكاح، ومعنى أن من علم أن رجلا خطب امرأة وعلم أنهم مثلا يعني مالوا إليه وإن لم يعطوه ما ردوه، لكن ظهر له نوع من الموافقة يشبه مسألة السوق، فلا يحل لآخر أن يدخل ويخطب والحالة هذه. أما إذا كان المسألة ما ظهر قبول، ما ظهر ركون إلى الخاطب، فهي كالسلعة المعروضة بالمزاد إن صح. مما يدل على هذا حديث فاطمة بنت قيس الأسدية، فإنها قد جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، كلهم خطبوها فهي تستشيره، فذكر أما فلان فكذا وأما فلان فكذا، انكحي فلان انكحي أسامة، فسمعت وأطاعت للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن يعني مقتنعة من الخاطب، لكن استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله لها في ذلك الزواج. والله أعلم، حسبك. هو آثم، هذا لا شك فيه، إذا علم أنهم قد مالوا إليه وأظهروا له بعض الرغبة فهو آثم إذا خطب وهو يعلم، إذا خطب منهم وهو يعلم بالواقع. لكن هل يصح النكاح لو وقع مثل هذا، خطب على خطبة أخيه ثم يعني صرفهم عن الخاطب الأول فزوجوه، فهل النكاح صحيح؟ هذا محل اجتهاد ومحل خلاف، والله أعلم. نعم.
حتى
لا لا حتى إيش؟ حتى يدع الأول أو يأذن، ما هو بالظاهر
ذكره في مسلم، يعني يقول زاد في مسلم إلا أن يأذن، وفي رواية حتى
إذا أذن ارتفعت المفسدة، ما في كلام، أقول إذا أذن ارتفعت، لأن الحق له للخاطب الأول، يعرفون الناس، أقول يعرفون الناس. ما أدريك من اللي قالك لا يعلم؟ المرأة ما دامت يعني ما أقبلت على أحد الخطاب في بمثابة السلعة، كل واحد يتقدم وهي تتخير من الخطاب.
أحسنك، لا تلقوا هنا مشكولة بضم القاف.
أي
لا تلقوا هي بالفتح لنا.
إيش
لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب.
لا كلام. وين
لا تلقوا؟
وين اللي
مشكولة بضم القاف.
أي
لا تلقوا القاف،
لا تلقوا مش تصير لا تلقوا.
نعم
غلط، لا تجي ولا لها وجه. شلون
البسام يقول بفتح التاء والقاف وأصله لا تتلقوا بتاءين،
تلقوا من تلقى يتلقى، ما تجي ما تجي.
الشيخ محمد أحسن الله إليك يقول ظاهر الحديث حديث ابن عباس،
أي
لا تلقوا الركبان، ظاهر الحديث أنه لا يبيع له مطلقا سواء قصد الحاضر الباد أو الباد الحاضر.
يا الله اللفظ. نعم.
وقال بعضهم إنه إذا قصده الباد فلا بأس أن يبيع له.
نعم.
ولو على وجه السمسرة.
أين؟
لأن البادي لم يرد بيع البدوية لكنه أراد بيع الحاضر. قال وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون البادي عالما بالسعر أو لا يعلم، ومشهور ظاهر الحنابلة أنه إذا كان عالما بالسعر فلا بأس أن يبيع له لأن علة النهي غير موجودة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون السلعة مما يحتاجه الناس كالأطعمة أو مما لا يحتاجه الناس، لكن فقهاء الحنابلة اشترطوا أن يكون للناس حاجة إليها، لكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث إلا أن يدل دليل على التخصيص. قال ولو أن الحاضر باع للباد تطوعا ونصحا لئلا يخدع فإنه يدخل في ظاهر الحديث.
أيش أعد؟
لو أن الحاضر باع للباد تطوعا ونصحا لئلا يخدع فإنه يدخل في ظاهر الحديث.
يدخل في ظاهر الحديث إذا بدأه، يعني قال هذا المسكين ما يعرف، أنا ببيع له، أنا أبيع لك يا أخي، متطوع ناصح، فهذا يدخل في ظاهر الحديث. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لكن إذا جاء البادي واستنصحه هذا محل النظر، والأظهر أنه لا يتناوله الحديث، لأن حديث وجوب النصيحة لمن استنصعك، إذا استنصعك أخاك أو أخوك فانصح له، سبحان الله يأتي ويقول يا أخي بيع لي أنا ما، أو يقول لك وش رايك أبيع بهالسعر، يعني هل يصح مع واجب النصيحة أن يقول والله كيفك بيع ولا لا تبيع أنا ما علي منك، توكل الله بس يكفي يا وليد. شو تقول؟ خلاص يجوز،
لكنه غرر به يعني
من اللي غرر؟
السمسار غرر بالبائع بنفسه.
الله يرحم حالنا وحاله. وش تبي اقول لك؟
هل له ان يعود على البائع على السمسار بما عمل به؟
ما ادري اذا كان غرر به متعمدا، اما اذا كان هذا على اجتهاد يصبح حكمه هو كوكيل له. وكيل الوكيل إذا حصل يعني غبن فيما باع فحكم حكم الموكل، إن كان هذا الغبن مما يجب الخيار يصبح له الخيار، وإن كان المسألة خديعة يعني الحاضر باع لصديق له وحاباه وعلم هذا فلا شك أن البيع باطل لأنه ظهر منه الخيانة، هذا الحاضر خائن ما هو بناصح. إيش وراء ما يشتري البادي والسور جاي يا مهند يبيع إيه يبيع الحاضر يبيع للبادي يعني البادي يجي يشتري من الحاضر أي نعم يجوز يجوز السوق كذا السوق قائم على هذا القادم يشتري من أصحاب المحلات وأصحاب المحلات يشترون من القادم نعم لا ما أرد هذا ما يدخل ما يتدخل إلا إذا استنصح شو تقول؟ ما أدري شو معنى كلامه ما هو ما دام انه هذا ماشي يناظر يتخير تعال 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 كل واحد يقول تعال كل واحد يقول تعال لكن واحد راح نصا لهذا المحل ما يجوز تقوله تعال خلاص هذا توجه ليشتري من هذا المحل او من هذا لكن الانسان لا يزال يتفرج ينظر يشوف مطلوبه وينه واية افضل واية اصلح كل واحد إلى إلادي قالوا من أدوني صيحون نعم ناصر
السلام عليكم
نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال وله شاهد.
لا الله الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والد وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث وما له من شاهد استدل به على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وهو عندهم محمول على تفريق في البيع تفريق بين الوالدة وولدها في البيع وهذا يختص بالمماليك بحيث يبيع الأم يترك الولد أو يبيع الولد ويترك الأم لأن هذا يؤلم كل منهما إذا باع الولد أو ترك الأم أو بالعكس بقيت الأم ولها تشبه حال الطائر التي يعني أم الفراخ التي أخذ فراخها، تبقى قلقة ولها مذهولة. فمن رحمة الله أن شرع سبحانه وتعالى عدم التفريق، بيعهم سواء، لأنه إذا باع الأم في أحيانا تذهب الأم، ربما لا يعرفها ولدها بعد ذلك، أو باع الولد لا يعرف أمه ولا تعرفه بعد ذلك. يعني ليس مثل التفريق الذي يحصل في بين المرأة المطلقة مثلا وبين ولدها في الحضانة، سهل تعرف أبوه، الولد عند أبوه، الآن الولد عند أبوه، فيه أحكام يعني تمكن من زيارته، من رؤيته، تزوره، يعني. أما المماليك هذا يعني ما لها سبيل إليه، لأنه قد يذهب به إلى بلاد بعيدة ومجهولة لا تدري عنه ولا. وهذا يؤخذ منه أنه ربما أفضل الأمر إلى أن يشتري أمه يوم من الدهر، فيتحقق المعنى الذي جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها أو ربتها، والله أعلم. ومحل هذا النهي ما لم يعني يبلغ الولد، إذا بلغ فمن سنة الله استقلال الأولاد عن أبائهم وأمهاتهم، ثم إنه إذا كان بالغا سيعرف، أو لابد أن يكون قد عرف أمه، فلا تقع المفاسد المترتبة على التفريق. جرت العادة إن الولد إذا كبر يهون على الأم الفراق، سنة الله في الحياة أنه لا تبقى الأسرة على الدوام في مكان واحد. الله المستعان. نعم.
أن ينسحب هذا أيضا على البهائم؟
لا، ما ينسحب البهائم، ما لها، ليس لها حكم بني آدم. الرحمة البهائم تذبح، الله يحفظ. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صحه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.
وهذا الحديث يؤكد مدلول الحديث الذي قبله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عليا عن تفريقهما، لما فرقهما أمره باسترجاعهما وأن لا يبيعهما إلا جميعا. فإذا كان هذا في الأخوين فكيف بالوالدة مع ولده؟ والذي يظهر أن القول في بيع الأخوين كالقول في بيع الأم في يعني القول في تفريق الأخوين كالقول في تفريق التفريق بين الوالدة وولدها, يعني من حيث اعتبار الصغر. أما إذا كبرا فيختلف حكمهما, لأن سنة الله أنهما لبني آدم إذا كبروا وبلغوا ضرب كل في طريق وأخذ وجها فتتباين أحوالهما ومقاصدهما, فهما يتفرقان عمدا. إذا كبرا تفرقا هما باختيارهما وطوعهما ورغبتهما, لكن كل هذا في تفريق الصغار, والله أعلم. نعم. بعده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة, فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق, وإني لأرجو الله وإني لأرجو أن ألقى الله, وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.
اللهم صل وسلم.
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.
اللهم صل وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر. السعر يراد به قيمة الشيء أو ثمن الشيء. غلى يعني ارتفع, زاد فيه, زاد عن المعتاد. غلى السعر, ارتفع, زادت قيم الشيء الأشياء وحاجيات الحاجات, ارتفعت قيم السلع. قالوا: غلى السعر يا رسول الله فسعر لنا. سعر يعني حدد أسعار وأثمان السلع. سعر كذا لا يباع إلا بكذا, وكذا يباع بكذا, وكذا يباع بكذا. وهذا والتسعير فيه حد من تصرف الملاك أرباب السلع, فالتسعير عليهم يمنعهم من أن يبيعوا كيف شاءوا, بل يجب عليهم أن يقفوا عند حد السعر المعين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر, هو الذي بمشيئته ترتفع الأسعار وتنخفض الأسعار, هو المسعر القابض الباسط الرازق. وهذا الحديث يدل على أن هذه أسماء من أسماء الله, فهو الرازق وهو المسعر وهو القابض. وهو القابض الباسط سبحانه وتعالى. استدل بهذا الحديث على تحريم التسعير, وليس هذا يعني ليس بظاهر, لأنه ليس فيه النهي, إنما فيه الامتناع عن التسعير. اللهم إلا أن يؤخذ من قوله: وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة في دم ولا مال, فأنه يشعر بأن التسعير ظلم فيفيد التحريم, فعلى هذا يفيد التحريم. قال العلماء: إن التسعير منه ما هو جائز أو واجب, ومنه ما هو حرام, وهو المقصود في الحديث. فإذا كان الغلاء ناتج عن كثرة الطلب وقلة السلع قلة وكثرة الطلب فليس هذا إلى أحد منه. فلا يجوز التسعير. الأمر لله. أرأيت لو كان بيدك سلعة وتحرج عليها وصار الناس يتنافسون فيها، أفيجوز لأحد أن يقول لا يجوز لك أن تبيع إلا بهذا؟ قف. يجوز الآن السلعة يتنافس فيها وفي المزاد ويزيدون، يجوز لأحد يتدخل ويقول قف لا تتجاوز في بيع هذا الحد. سبحان الله، هذا ظلم ظاهر. أما إذا كان الغلاء ناشئ عن تحكم الملاك وامتناعهم عن البيع بسعر المثل، أو اختص أناس يعني ببيع بعض ما يحتاجه الناس، مثل الآن يعني ما يسمى بالامتياز، إذا أعطيت شركة امتياز